مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم عن الثالوث القدوس والاب ولاهوته ومعنى اللاهوتية في كل الأقانيم. أول حاجة عايز أقولها هي إن البعض يقول في فكرة التثليث موجودة في الوثنية كما لو كانت الكنيسة أخذت التثليث من قصة إيزيس وأوزوريس وحورس. طب عقيدة التثليث دي موجودة في كل بلاد العالم المسيحية مش بس مصر عشان نقول أخذناها من أوزوريس، دي في كل بلاد العالم فمالهاش علاقة بالحاجات دي. تاني حاجة عايز أقول لكم شوية فروق بين التثليث المسيحي وبين ما يسمى بتثليث أو ثالوث أو ثلاثة في الوثنية. الحاجة الرئيسية الأساسية الجوهرية إن التثليث المسيحي تثليث وتوحيد، يعني ثلاثة عبارة عن واحد، لكن في أي ديانة وثنية ثلاثة يعني ثلاثة. ما أقدرش أقول إن إيزيس وأوزوريس وحورس واحد، حدش يقول كده أبدا، مش ممكن، دول ثلاثة يعني ثلاثة. ما أقدرش أقول كما يقال في التثليث المسيحي أنا في الآب والآب فيا، ما يقدرش حورس يقول أنا في أوزوريس وأوزوريس فيا، ما يقدرش يقول زي ما ورد في يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، ما يقدرش حورس يقول أنا وأوزوريس واحد، فدول التلاتة واحد، لكن في الوثنية التلاتة تلاتة. يعني في الوثنية يوجد تعدد وفي المسيحية توجد وحدة. في الوثنية يوجد تعدد وفي المسيحية يوجد وحدة. دي أول نقطة. تاني نقطة، التثليث الوثني عبارة عن تثليث عائلي، زوج وزوجة وابن، زوج وزوجة وابن، وابن من تناسل جزداني، وهذا لا علاقة له إطلاقا بعقيدة الثالوث المسيحية. ما فيش أب اتجوز واحدة وخلف ابن، ده كلام ملهوش وجود أبدا. ما فيش أنثى في الثالوث، ما فيش زواج في الثالوث، ما فيش تناسل جزداني في الثالوث، كل ده ملهوش وجود. يبقى أول فرق الوحدة والتعدد، وتاني فرق العلاقات العائلية والتناسل الجزداني. تالت حاجة، ما دام في الوثنية فيه زوج وزوجة وخلفوا ابن، إذن الابن ما كانش موجود قبل هذا الزواج، ما كانش موجود. ما دام ما كانش موجود يبقى وجوده لا ضرورة له. في الثالوث مش ممكن نقول أقنوم ما كانش موجود. من الصفات اللاهوتية التي تختص بالله الأزلية إن الله أزلي وإن الله واجب الوجود، واجب الوجود أو موجود بالضرورة. فلو كان الابن ليس أزليا لأن له وقت اتولد فيه وقبل ولادته ما كانش موجود، يبقى مش إله ويبقى مش واجب الوجود ومش موجود بالضرورة. واضحة النقطة دي ولا عايز أشرح؟ دي في التثليث الوثني، لكن في المسيحية مش ممكن. في الوثنية كل واحد قائم بذاته، كل واحد قائم بذاته منفصل عن الآخر، يعني إيزيس أوزوريس حورس كل واحد شخصية قائمة بذاتها منفصلة عن الآخر. في المسيحية في بعض يكونون واحدا. هنا بقى نقطة أحب أشرحها في الإب بالنسبة للثالوث الوثني وبالنسبة للمسيح. بالنسبة لأي ابن في الدنيا دي كلها بتناسل جسداني يعني، أي ابن جسم بينفصل عن جسم ويكون له كيانا خاصا قائما به. يعني الواد بعد ما يخرج من بطن أمه ما يرجعش لبطنها تاني، بقى كيان قائم بذاته منفصل عن الكيان الذي خرج منه. لكن بالنسبة للابن في المسيحية، أنا في الآب والآب فيا وأنا والآب واحد، مش ممكن تبقى كده. شوفوا، عشان حكاية الابن دي عايز أشرح لكم أنواعا من البنوة، أنواع من البنوة، وبعدين نخش في البنوة المسيحية في اللاهوت. كلمة ابن تطلق على الابن من التناسل الجسداني، ابن من رجل وامرأة، من ذكر وأنثى. ده أول نوع، وده معروف ليكم كلكم. البنوة أيضا قد تطلق بالنسبة للزمان أو للمكان. بالنسبة للمكان زي ما تقول ابن البلد. ابن ايه؟ البلد. أو زي ما تقول ولاد حتتنا، هو منتسبين بنوة لإيه؟ لمكان. أو زي ما تقول أبناء النيل منتسبين لمكان. أو زي ما تقول أولاد الشوارع منتسبين لمكان، مش أبناء. أو زي ما تقول ابن السبيل منسوب لمكان، يعني بالانتماء لمكان بتسمى بنوة. أما انتساب للزمان تقول أبناء هذا الجيل، ده حتى الكتاب بيقول أبناء هذا الجيل أحكم من بني لاهوت، يعني أبناء الجيل. أبناء هذا الدهر، أبناء القرن العشرين. ممكن بنوة لفكرة، زي ما تقول مثلا أبناء الثورة، أبناء الإيه؟ الثورة. حتى في التسبيحة تقول قوموا يا بني النور، قوموا يا إيه؟ يا بني النور. في بنوة أخرى، بنوة روحية، زي ابنه في الإيمان، ابنه في المعمودية، ابنه في الاعتراف، ابنه الروحي أو أب روحي. يوحنا البتول يقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وهو بتول، أولادي بنوة روحية. بولس الرسول يقول على تيموساوس ابني الحبيب، يقول على تيتوس الابن الصريح في الإيمان، وبولس كان بتول. في بنوة من جهة السن، زي ما بطرس الرسول يقول تسلم عليكم المختارة التي في بابل ومرقس ابني، وما كانش ابنه بجسد، من جهة السن يعني زي والده. في بنوة طبيعية، يعني بنوة طبيعية زي ما نقول النار تلت حرارة، النار ايه؟ تلت حرارة، باستمرار النار تلت حرارة من طبيعتها. أو زي ما نقول العقل يلد فكرا من طبيعته. وعن هذا النوع الأخير أريد أن أتكلم. البنوة في الثالوث القدوس زي بنوة الفكر من العقل، بنوة طبيعية. العقل يلد فكرا مساويا له في الجوهر، إن كان عقل ذكي يلد فكرا ذكيا، إن كان عقل ممتاز يلد فكر ممتاز، إن كان عقل عبقري يلد فكر عبقري، إن كان عقل على قده يلد فكر على قده، مساوي له في الجوهر. واضحة النقطة دي؟ طيب شوفوا بقى العقل لما يلد فكر يحصل ايه. العقل يلد فكر، الفكر يخرج من العقل وما يزال موجودا فيه، يخرج منه وهو لسه جواه. بقى انت لما تفكر فكرة والفكرة تخرج من عقلك، قم تخرج يعني انفصلت وعقلك ما يبقاش فيه الفكرة، ده بتخرج وهي لسه قاعدة. الفكر يخرج من العقل وينط في كتاب، والكتاب يعبر بحار ومحيطات ولسه برضه جوه العقل، يبقى خرج من عقله وعبر المحيط ولسه جوه عقله. خروج بغير مفارقة وخروج بغير انفصال، هذا الفكر. فكر يخرج منك ويخش في فكر إنسان تاني، ومع انه خرج منك ودخل في فكر انسان تاني لسه جوه عقلك. والا يبقى كل فكرة تقوله لحد تنساه، ده مش معقول، ما زال موجود في عقلك. هكذا الابن خرج من الاب ولا يزال موجودا في الاب. من عند الاب خرجت واتيت العالم، وفي نفس الوقت انا في الاب والاب فيا، ومن رآني فقد رأى الآب. زي النار تخرج من الحرارة وما تزال النار جوا الحرارة، والحرارة جوا النار، يعني ما فيش نار بدون حرارة أبدا. لما تخرج منها الحرارة النار هتبقى حتة تلج، برضو هتفضل نار. مرة كنت بكلم إحدى الشخصيات الكبيرة جدا عن الثالوث، وبعدين بيسأل بيقول إزاي ثالوث وإزاي واحد. قلت له نحن نؤمن بإله واحد، ولكننا من جهة الثالوث نتكلم عن تفاصيل الذات الإلهية. عن تفاصيل الايه؟ الذات الإلهية. ذات إلهية لها عقل ولها روح، والله بعقله بروحه كيان واحد. الذات الإلهية يخرج منها العقل الكلي الذي يدبر الكون كله، والروح الكلية التي تعطي حياة للكون كله، ومع ذلك الذات الإلهية بعقلها بروحها كيان واحد. كما أن النار تتولد منها حرارة وينبثق منها ضوء، والنار بحرارتها وضوئها كيان واحد. كما أنك أنت كإنسان لك ذات إنسانية وعقل وروح، وذاتك وعقلك وروحك كيان واحد. بهذا الشكل يمكن ان احنا نفهم حقائق لاهوتية كثيرة. يعني مثلا تقرأ في يوحنا في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. عايز أعلق على الآيتين دول. في الحقيقة كلمة الكلمة لا تدل على عمق الكلمة اليونانية لوجوس. أنا زي ما قلت البعض لما باجي أصلي إنجيل باكر في صلاة باكر بقول في البدء كان اللوجوس، واللوجوس كان عند الله، وكان الله اللوجوس. تقول لي يعني إيه الكلام ده؟ هقول لك يعني إيه بسرعة. هقول لكم تفسير يوناني بسيط ما تتضايقوش منه، يعني ما عجبكوش مروا عليه، بس التفسير كده. كلمة لوجوس اللي ترجمت بالكلمة جاية من الفعل ليجو باليوناني يعني ينطق، ومنها لوجيك بالانجليزي يعني منطق. ولوجيك يعني منطق مش معناها برونونسيشن النطق العادي، وإنما المنطق هو نطق معقول أو عقل منطوق به. يقولها تاني، المنطق هو عقل منطوق به أو نطق معقول، يعني فيه النطق والعقل معا. لو كان نطق بس ما يبقاش منطق، ولو كان عقل بس من غير ما تنطق ما بقاش منطق. فهو نطق معقول أو عقل منطوق به. ولذلك لما تيجي لتفسير كلمة اللوجوس بالضبط، يعني اللوجوس يبقى عقل الله الناطق أو نطق الله العقل. يبقى معناها إيه؟ عقل الله الناطق أو نطق الله العقل. طب إيه بقى كل شيء به كان؟ كل شيء بعقل الله الناطق وبنطق الله العقل، ما خرجتش. تقول لي يبقى مين اللي خلق العالم، الآب ولا الإب؟ أقول لك الآب خلق العالم بالإب، زي ما تقول واحد حل المسألة بعقله. يبقى مين اللي حلها، هو ولا عقله؟ هو حل المسألة وعقله حل المسألة، وهو حل المسألة بعقله، وهو وعقله حاجة واحدة. مش ماشي كده؟ عشان كده تجد في الرسالة إلى العبرانيين هذا الذي به خلقت العالمين. به بحد غريب؟ بعقلك. الله بعقله خلق العالم، الله بنطق العاقل بعقله الناطق خلق العالم. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مكان. نخش بقى في أزلية الابن. كلمة أزلي يعني لا بداية له، يعني غير مخلوق. أنا متأكد تماما 1,000,000% إن أريوس ما كانش فاهم الثالوث بالمعنى السليم لما يقول الابن مخلوق والابن ده عقل الله الناطق. يبقى عقل الله مخلوق؟ يعني مر وقت كان الله بدون عقل وبعدين خلق لنفسه عقلا، مر وقت كان بدون عقل دي ما لا تعقل وخلق لنفسه عقل ما تعقلش. لأن إذا كان بدون عقل فبأي عقل يخلق لنفسه عقلا؟ ما خلق العقل عايز عقل. ومش ممكن أبدا نقول كان بدون عقل ما يبقاش إله. إذن الله بعقله موجود منذ الأزل، ما دام موجود منذ الأزل يبقى ما نقولش الابن مخلوق. كون إن يقول ابن مخلوق ده يدل على إنه مش فاهم الثالوث. فاهمه إزاي؟ وهكذا مقدونيوس لما قال الروح القدس مخلوق. إذا كان الروح القدس هو روح الله، فهل كان الله بدون روح في وقت من الأوقات؟ أما الحي إزاي؟ ما حي بروحه. وإذا كان بدون روح إزاي يخلق لنفسه روح وهو من غير روح؟ ما اللي يقول لك كده قل له روح بعيد عني، كلام مش معقول. إذن الله أزلي بعقله بروحه، روح الله أزلي وعقل الله أزلي. من الصفات الإلهية الوجود في كل مكان. الله موجود في كل مكان، عقل الله في كل مكان، روح الله في كل مكان. دي صفات إلهية. عشان كده الابن قال إيه؟ قال في كلامه مع نيقوديموس في يوحنا 3:13 بيقول: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فهو نزل من السماء وما زال موجود في السماء، لأنه ممكن أن يوجد فيها وفي كل مكان في نفس الوقت، بس موجود على الأرض بطريقة منظورة وموجود في كل مكان بطريقة غير منظورة، وموجود في السماء بطريقة غير منظورة، لكن موجود في كله. الصفات الإلهية هي لكل الأقانيم. صحيح نقول الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، لكن الصفات الأزلية الإلهية موجودة في كل مكان. يعني الصفات الإلهية، عايز أشرح لكم النقطة دي علشان تكونوا فاهمينها، يعني فهم مظبوط. صفات الله تنقسم إلى نوعين، نوع منهم يشترك فيه مع خليقته أو بعض خليقته، ونوع خاص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد. يعني ممكن تقول الله عادل وفي بشر عادلون، لكن الفرق بين العدل عند الله والعدل عند الناس إن العدل عند الله عدل مطلق وغير محدود. هكذا في كل الصفات، تقول الله محب وفي بشر محبون، لكن المحبة عند الله غير المحبة عند الناس. تقول الله جميل وفي بشر يتصفون بالجمال، الله حكيم وبشر يتصفون بالحكمة، الله عنده معرفة والبشر يتصفون بالمعرفة. طب ايه الصفات اللي عند ربنا بس، وايه الفرق بين الصفات اللي موجودة عند الله والناس؟ من ضمن الصفات الخاصة بالله وحده ان الله ازلي. ازلي يعني لا بداية له، كل المخلوقات لها بداية حين خلقت، قبل كده ما كانتش موجودة. يبقى الله أزلي ولا يوجد كائن آخر أزلي إلا الله وحده، دي صفة. الله خالق، لا يوجد بشر خالق، كل ما يستطيع البشر أن يكون صانعا لا خالقا، أو مكتشفا لا خالقا، لكن الخلق من شأن الله وحده. فصفة من صفات الله أنه أزلي، وصفة من صفات الله أنه إيه؟ خالق. صفة من صفات الله أنه واجب الضرورة أو موجود بالضرورة، ما فيش كائن آخر موجود بالضرورة. يعني الدنيا دي كلها مر وقت ما كانتش موجودة، مش ضروري تكون موجودة، ربنا من صلاح وخلقها، لكن قبل ما تخلق ما كانتش موجودة، يبقى مش موجودة بالضرورة. كل الكائنات، الملائكة، مر وقت ما كانش فيه ملائكة وربنا خلق ملائكة، فالملائكة مش موجودين بالضرورة. البشر مش موجودين بالضرورة، مر وقت ما كانوش موجودين، لكن الله هو اللي لا واجب الوجود، واجب الوجود أو موجود بالضرورة، لأنه على الأقل التفسير الوحيد لوجود باقي الكائنات. يعني التفسير اللي مفسر به وجود كل الكائنات هو وجود إله خلق كل الكائنات، فده الضرورة اللي لابد منها. حاجة تاني من صفات الله وحده أنه غير محدود، كل مخلوق محدود، لكن الله هو الكائن الوحيد غير المحدود. كلمة غير المحدود تجرنا إلى صفات أخرى من صفات الله، يعني مثلا موجود في كل مكان ولا يحده مكان، وموجود قبل المكان. لخبطتكم دي؟ المهم موجود في كل مكان، دي سهل عليكم. ما فيش كائن موجود في كل مكان، فالله موجود في السماوات وموجود على الأرض وموجود ما بينهما وما تحت الأرض ولا يحد مكان. كل كائن محدود بمكان. الله قادر على كل شيء، ما فيش كائن قادر على كل شيء أبدا، القادر على كل شيء لوحده هو الله. مهما جبت قوة من القوات، أكبر قوة هتكون إما رئيس الملائكة ولا رئيس الشياطين، برضو مش قادر على كل حاجة. ما هو لو واحد قادر على كل شيء يبقى قادر على ربنا، وطبعا مش ممكن حد يقدر على ربنا، يبقى مفيش حد قادر على كل شيء. ودي اللي بنثبت بيها وحدة الله. نقول لو وجد إلهان أو ثلاثة يبقى كل واحد فيهم قادر على كل شيء ولا مش قادر؟ لو واحد فيهم قادر على كل شيء يبقى قادر على الإلهين الآخرين، يبقوا مش آله مدام حد قادر عليه، يبقى لابد من وجود واحد هو اللي قادر على الكل. ولذلك حكاية بتوع زمان اللي يقولك إله للخير وإله للشر، كلام مش معقول، لأن لو وجد إله خير وإله شر كل واحد من دول قادر على التاني ولا مش قادر؟ لو كان كل واحد مش قادر على التاني يبقى هما الاتنين مش إله، ولو واحد فيهم قادر على التاني يبقى هو الإله الوحيد والتاني مش إله، فما فيش غير إله واحد. دي صفات إلهية خاصة بالله وحده. طب نشوف الصفات النسبية التي توجد في الله وفي البشر أو بعض المخلوقات الأخرى بنسبة معينة. هديكوا صفة المعرفة مثلا عند الله والناس، وعدوا معايا الفروق وإحنا ماشيين في السكة. الله يعرف والناس بتعرف، ايه الفرق؟ الفرق ان اقدر الناس في المعرفة زي ما جم يتكلموا عن اعلم العلماء يقولك يعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء، وهذا التعبير ايضا خاطئ، لأن ما فيش حد يعرف شيء عن كل شيء، وما فيش حد يعرف كل شيء عن شيء. زي ما كنت بتكلم في الموضوع ده في مكان آخر، وبعدين قلت لهم خدوا مثلا إنسان يقول لك أنا واخد دكتوراه في العلوم، تقول له تعرف كل العلوم؟ يقول لك لا، متخصص في علم الحيوان. تقول له تعرف كل شيء عن علم الحيوان؟ يقول لك لا، أنا متخصص في الحشرات. تقول له تعرف كل شيء عن الحشرات؟ يقول لك لا، أنا واخد الدكتوراه في النحلة. تقول له تعرف كل شيء عن النحل؟ تعرف عدد النحل اللي في الدنيا دي كلها، عدد الملكات اللي في النحل اللي في الدنيا دي كلها، عدد الكميات العسل النحل اللي طلعته النحل في كل الدنيا، عدد اللي ماتوا من النحل واللي فاضل، أماكن وجود النحل وكل مكان موجود فيه قد إيه؟ مش ممكن. ومع ذلك أقول لك دكتوراه في العلوم. أقصى ما يمكن إن إحنا نقوله إن الإنسان يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء وبس كده، يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء. أما الله فيعرف كل شيء عن كل شيء، دي أول صفة، يعرف كل شيء عن كل شيء. تاني حاجة، معرفة الله معرفة يقينية، لكن معرفة الإنسان على حسب ما يصل إليه يعني، وجايز تثبت الأجيال إن الكلام ده مش مظبوط. ياما في نظريات جديدة غيرت نظريات قديمة، عدلت فيها أو زودت أو نقصت إلى آخره. ثالث نقطة، الإنسان يعرف بوسائط لكن الله يعرف بدون وسائط. يعني أنت بتعرف بأجهزة، طبيب عايز يشوف حالتك من جوه يقول لك اعمل لي كشف أشعة، اعمل لي تحليل، اعمل لي منظار، تقول له من غير الأشعة من غير التحليل من غير المنظار بتبقاش دكتور. بيعرف بالأجهزة، وإذا مستشفى خلت من الأجهزة تتحول من مستشفى إلى مقبرة. مش ممكن يقدروا يشتغلوا بدون أجهزة؟ ده واحد يخش يشوف وزنه، يشوف وزنه بدون جهاز، يبص له كده يقول له انت كذا كيلو. أجهزة المقاييس وأجهزة المكاييل وأجهزة الأشعة والأجهزة الطبية وكل أجهزة، الإنسان ما بيعرفش بدون أجهزة. ده انت ما تعرفش دي طولها كم سنتي غير بجهاز بمسطرة مثلا، من غير كده ما تعرفش، كله بأجهزة وأدوات. الله يعرف بدون أجهزة، ولذلك أيضا معرفة الله معرفة مباشرة، ومعرفة الإنسان معرفة تدريجية، خطوة توصل لخطوة لغاية لما يصل للآخر، لكن الله يعرفها مرة واحدة بدون خطوات، بدون أجهزة وبدون إيه؟ خطوات. أنت مش لما بتخش المعمل مثلا بتقول خطوات العمل، أول خطوة تاني خطوة تالت خطوة، ربنا مش محتاج لخطوات، يعرفها على طول. الإنسان ما بيعرفش غير ساعات بالتجارب، يعني مثلا ناس عايزين يكتشفوا بترول لازم يعمل حفريات لغاية لما يشوف فيه ولا ما فيش، وجايز يطلع ما فيش بعد التعب ده كله، لكن ربنا يقول لك في الحتة دي في بترول يبقى في الحتة دي في بترول، لا محتاج لجهاز ولا محتاج للتجارب ولا محتاج للحفريات. صفة أخرى، الإنسان يعرف الظاهرات والماديات، والله يعرف الخفيات وغير المنظورات، ما يرى وما لا يرى. أنت تعرف الخفيات؟ مش ممكن. ولذلك الله يعرف فكر الإنسان ونيات الإنسان ومشاعر الإنسان، كل الخفيات داخله فكرا وقلبا وروحا. معرفة الإنسان على الظاهرات فقط، لكن الخفيات لا. نقطة تاني، الله يعرف طبائع الأشياء لأنه هو الذي أعطاها طبائعها. يعني إيه مثلا؟ يعني أنت تعرف إن فيتامين سي مثلا له فائدة كذا كذا ودوراء وفي نزلات البرد وغيره. ربنا مش يعرف دي، ده ربنا هو الذي أعطاه هذه الخاصية، يعني يعرف لأن هو اللي أعطاه إيه الخاصية دي. أنت تعرف مثلا إن المكان ده فيه بئر بترول، ربنا يعرف دي لأن هو اللي حط فيه البترول. يعني أنت بتعرف اللي بيحصل لكن ربنا هو اللي عامل اللي بيحصل. أنت تعرف أن المغناطيس ممكن يجذب الحديد، ربنا هو الذي أعطى المغناطيس خاصية الجاذبية. مش بس بيعرف الخاصية، ده هو اللي أعطاه الخاصية. فمعرفة الله معرفة غير محدودة، لكن معرفة الإنسان محدودة. لو دخلنا في باقي الصفات هنصل لكده. واحد يدرس أعضاء الإنسان وكيف تسير الأجهزة اللي جوه الإنسان، جهاز التنفس ازاي بيمشي، الجهاز الدوري ازاي بيمشي، الجهاز العصبي ازاي بيمشي. ربنا هو الذي أعطى هذه الأجهزة هذه الخاصية، وهو الذي حدد لها كيف تمشي. دي المعرفة، معرفة الخالق غير معرفة المخلوق. ومع ذلك نقول صفة مشتركة. صفة مشتركة هي ابني اهو، زي واحد يعرف واحد من ملايين الملايين، وبرضو الكلام ده ما ينطبقش لأن ربنا غير محدود. ولذلك في كلمة قالها بعض اللاهوتيين، وهي كلمة فيها الكثير من الحق والصدق، عارفين قال إيه؟ قال ما من مرة تكلمت اللغة عن اللاهوت إلا وقصرت في التعبير. ما من مرة تكلمت اللغة عن اللاهوت إلا وقصرت في التعبير. الله فوق التعبير. ده إحنا على كل ما ورثناه من التراث القديم ومن الوحي الإلهي نفسه ومن تعليم الإنجيل ومن كله، لخص حياة بولس الرسول في قوله نحن نعرف بعض المعرفة. بنعرف إيه؟ لكن حين ذاك بعدين هنبقى نعرف أكتر من كده. فكركم بعد ما نخلع الجسد ونبقى في عالم الروح في العالم الآخر هنعرف كل حاجة؟ لا أبدا، برضو الإنسان هيفضل محدود، والله غير محدود. تعرف بعض المعرفة، كل شوية ربنا يديك شوية معرفة شوية معرفة لغاية ما تقول له يا رب كفانا كفانا، أنا مش قادر أحتمل قد كده. قلب الصغير مش قادر يحتمل حاجة من الله محدود، يقول لك طب أوسع قلبك أوسع قلبك، ويقعد يوسع قلبك وقلبك ياخد معرفة أكتر، وقول له بس لحد كده مش قادر، وبعدين يوسع لحد إمتى تعرف؟ هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، زي ما جاءت في يوحنا 17 آية 3. دي ربنا. الأقانيم متساوية في الصفات الإلهية لكن لها خواص. يعني مثلا خاصية الحياة للروح، خاصية المعرفة للابن إلى آخره. نكتفي بجزء اللاهوتي ده وندور على جزء تاني، ولا ندوره على المروح